بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. اتفاق بين إيران وأمريكا يقضي بتبادل السجناء والأفراج والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة. الاتحادان الأوروبي والأفريقي يطالبان بالإفراج الفوري عن محمد بازوم وأعضاء حكومته المحتجزين في النيجر. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. كشف مصدر رسمي مطلع عن جزئيات اتفاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية برعاية دولة قطر يقضي بتبادل السجناء بين البلدين والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق. وتابع هذا المصدر أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية والعراق، مشيرا إلى أن المراحل الأولى قد بدأت من عملية الإفراج عن الأموال الإيرانية. ولفت هذا المصدر المطلع إلى أن عملية تبادل السجناء ستتم في قطر بعد أن تتحقق إيران من قدرتها على سحب أموالها من حساب إيراني في قطر. من جانبه قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن ردا على سؤال حول الإفراج عن الأموال الإيرانية أنه لن يحدث أي تخفيف للعقوبات المفروضة على طهران، وأضاف بلينكن أن واشنطن على اتصال بعوائل الأسرى الأمريكيين 5 في إيران الذين نقلوا من السجن للإقامة الجبرية تمهيدا لإطلاق سراحهم، فيما وصف العديد من المسؤولين والشخصيات السياسية الأمريكية هذه الصفقة بأنها تنازل لإيران. من جانبها عبرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم عن أملها في حل سلس لمشكلة الأموال الإيرانية المجمدة. يأتي ذلك بعد ساعات من إبرام واشنطن اتفاقا مع طهران يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لإيران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر التي أثنت واشنطن على دورها. عاد وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة طهران اليوم في ختام زيارة رسمية لجنوب أفريقيا بعد مشاركته في الاجتماع 15 للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين. وخلال هذه الزيارة التقى مع نظيرته ورئيس جنوب أفريقيا وأجرى معهما مباحثات منفصلة، كما وقع وزير خارجية البلدين على البيان المشترك لهذا الاجتماع. وبحثت اللجان الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية والاجتماعية والثقافية 26 وثيقة، ومن المرجح أن يتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى جنوب أفريقيا في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضها الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة. إلى ذلك اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة من محافظة نابلس بالضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني خلال فعاليات رافضة للاستيطان. مصادر فلسطينية أشارت إلى استخدام جنود الاحتلال قنابل الغاز لتفريق الأهالي، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق، مضيفة أن الاشتباكات تركزت في بلدتي بيتا وبيت دجن. وفي قلقيلية أصيب العديد من سكان بلدة كفر قدوم جراء قمع وحدات صهيونية المسيرة الأسبوعية المناهضة للوجود الصهيوني التي تنظمها البلدة. صرح مصدر سوري باستشهاد وإصابة عددا من العسكريين بالجيش السوري إثر تعرض حافلتهم لهجوم إرهابي على طريق المحطة الثانية جنوب شرق محافظة دير الزور شرقي سوريا. وأفادت مصادر إعلامية أن الهجوم نفذ في منطقة صحراوية مفتوحة تمتد حتى قاعدة التنف جنوبا وصولا للحدود العراقية شرقا، مضيفة أن عصابات داعش الإرهابية وراء هذا الاعتداء. وقالت مصادر سورية أن الهجوم أسفر عن استشهاد 20 جنديا وإصابة أكثر من 10 آخرين. طالب الاتحادان الأوروبي والأفريقي بالإفراج الفوري عن الرئيس النيجيري محمد بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين، وذلك بعد أنباء عن تهديد الإنقلابيين بقتله في حال التدخل العسكري. وكشف رئيس ساحل العاج الحسن واتارا أن إكواس أعطت الضوء الأخضر لعملية عسكرية تبدأ في أقرب وقت ممكن. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
توالت المطالبات الدولية بالإفراج الفوري عن الرئيس النيجيري محمد بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين، وذلك بعد أنباء عن تهديد الإنقلابيين بقتله في حال التدخل العسكري. فقد طالب الاتحادان الأوروبي والأفريقي بالإفراج الفوري عن الرئيس المحتجز، فيما حذرت الولايات المتحدة قادة الانقلاب من تعرض حياة محمد بازوم للخطر، محملة إياهم المسؤولية عن سلامته. وفي تطور آخر في هذا الشأن، أعلن الاتحاد الإفريقي عن تأييده لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب القارة إكواس بشأن النيجر، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل ما بوسعه لحماية الرئيس النيجيري المحتجز. وفي وقت سابق قالت إكواس إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة لوضع نهاية لانقلاب النيجر. وكشف رئيس ساحل العاج الحسن واتارا أن إكواس أعطت الضوء الأخضر لعملية عسكرية تبدأ في أقرب وقت ممكن. وشدد قادة إكواس في ختام قمتهم بالعاصمة أبوجا على دعمهم لحل الأزمة دبلوماسيا، لكن أكدوا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك استخدام القوة. كما أعلنوا أن المجموعة ستفرض إجراءات منها إغلاق الحدود مع النيجر. إلى ذلك أعلنت كل من الولايات المتحدة وفرنسا الدعم الكامل لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس بشأن حل الأزمة في النيجر. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن دعم بلاده لجهود إكواس لإعادة النظام الدستوري. هذا فيما أعلنت فرنسا عن دعمها الكامل لكل القرارات التي تبنتها قمة قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن النيجر، ومنها نشر القوة الاحتياطية للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري. فيما تتواصل الإدانات الدولية إزاء احتجاز الرئيس النيجيري، تظاهر مؤيدو ما يطلق على نفسه لحماية الوطن في النيجر تنديدا بقرارات إكواس ضد قادة الانقلاب. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لاستمرار فرنسا في مصادرة حق الشعب النيجيري في الاستقلال والحرية.
قالت وزارة الدفاع التركية أن 12 عنصرا من ميليشيا قصد لقوا حتفهم جراء هجمات نفذها الجيش التركي شمال سوريا. وأوضحت الوزارة أن هذه المجموعة كانت تستعد لتنفيذ هجمات ضد قواتها، مشيرة إلى ارتفاع قتلى قصد بفعل الضربات التركية خلال الفترة الأخيرة إلى 21. يأتي ذلك بعد مقتل 6 جنود أتراك بهجوم تقول أنقرة أن مقاتلين من حزب العمال الكردي الثاني نفذوه بمنطقة العملية العسكرية التي يخوضها الجيش التركي شمال العراق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 550 عسكريا أوكرانيا خلال العمليات الروسية المتواصلة عند محاور القتال الرئيسية. وأكدت الوزارة استمرار العمليات الهجومية على جبهة واسعة بمحور كوبيانيسك، مع تعزيز الجانب الروسي مواقعه بمناطق عدة في خاركوف، مشيرة إلى إسقاط دفاعاتها الجوية 16 طائرة مسيرة تابعة لكييف. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اتفاق بين إيران وأمريكا يقضي بتبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة. الاتحادان الأوروبي والأفريقي يطالبان بالإفراج الفوري عن محمد بازوم وأعضاء حكومته المحتجزين في النيجر. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
حتى الساعة يا صفوة الله.
جاء البيان التالي نار ونور، قامت قيامة ملحمة عاشور، وبهاي الفوادي ضج صوت المنادي. دستورك لكل حور يضل دستور، تعشق ذبيحه بمذبحك للحور، وتبوس الايادي قبضات الهنادي. الله اعلاك سرا لعين يارا، ان شاء مولاك ان تحيي ذكرايا، والنخبة الانقاذ للعروة الوثقى، في كربلا تبقى رمزا لفحوى. بالطف غدت تتناحر النيات، أحياء الضمير تقابل الأموات، وجفوف المناية تومي على البرايا، يم باب المخيم جلجلت الأصوات، للكلفات إحنا يا أبو الكلفات صفينا النوايا بغربال الضحايا. يا أيها المولى والله ولا بالأنفس الأغلى حبا فدينا، كن واثقا فينا لا شيء يثنينا، فالله حامينا لا رب إلا. زينب تقيلها بشريب اكرام، مخلوقين الكم صفوة الخدام، من هاي الخدامة مصدر كل كرامة، الجفنك يغمض وبأمان ينام، بيوت الله ذني ما نشوف خيام، خل تخفى بسلامة نسوان الإمامة. يا شبلة الليثي يا عطر ذكرى، لا أول الغيثي والصبح مجرى، في مطلع الفجر من غيمة النحر ماء الوفا يجري سعدا لسقيا. تربات الصميد احياء اخت عباس، واحدنا اخوة ومرجلة واحساس، والخاطر حبيبه ما يهمش يصيبه، تاج انت وزينب واحنا صرنا الراس، كنز الباري انت واحنا ليح والراس، درعج هالكتيبة بالساعة الرهيبة، لو جاءنا الموت أهلا بلقيا، يعلو لنا صوت حيا وحيا، انشودة القلب في مسرح الحرب بالطعن والضرب الحال غلا.
الو
الو
الو الو طهران،
الو طهران، ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي في ألو طهران. لبنان ومؤامرات الفتنة والتحريض ضد المقاومة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. بداية نتقدم باسم آيات العزاء بمناسبة استشهاد الإمام زين العابدين السجاد صلوات الله وسلامه عليه. حياكم الله، أهلا بحضراتكم السماعين الأكارم. يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية: مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848-0، 9-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر التليجرام. رافقونا، شاركونا بمساهمتكم الصوتية والنصية على رقمنا التالي 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. فتنة جديدة في لبنان يشعلها المحرضون على المقاومة وحزب الله بعد انزلاق شاحنة سلاح تابعة للمقاومة في منطقة الكحالة واستشهاد أحد عناصر حماية الشهيد أحمد قصاصة. خلال اليومين الماضيين لم يكن أبرز من هذا الحدث بعدما جرى في مخيم عين الحلوة طبعا إلا الحديث عن ذلك. الكثير من المحللين يرون أن محطات متلفزة استغلت حادث الكحالة للتحريض على المقاومة وفقدت العقلانية وصوت العقل للتصدي للفتن. تغريدة الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون حول الحادثة كان فيها كثير من الإدراك العميق لمعالم الفتنة والاستثمار. أن الرئيس عون لامس بدقة تحويل الحادث إلى فتنة مقصودة. من جهتها قالت الناشطة السياسية رندا لجبور أن هناك أصوات في لبنان لا يعيش ولا تعيش إلا على الفتنة والدم والتحريض على اللبنان الآخر، وأن هناك من في الداخل ينفذ مهام الفتنة، وكذلك هناك من يمول ويخطط لها ويريد الاستفادة من كل حادثة طبيعية بسيطة لنقل الشعب اللبناني إلى مكان آخر ورفع المتاريس بين اللبنانيين التي كانت قد كسرها وهدمها التفاهم الوطني العظيم بين التيار الوطني الحر وحزب الله. طبعا الكثير في لبنان اليوم يقول أن السلاح يجب أن يمرر للمقاومة التي يدعمها اللبنانيون شرعيا، لأن أساسا تشكل قوة ردع لمواجهة العدو الصهيوني، وأن جزءا كبيرا من اللبنانيين يطمئن لوجود المقاومة. بالتالي لا شان لتحويل هذا الموضوع إلى فتنة طائفية. طبعا هناك حديث كثير وتصريحات كثيرة، سوف نحاول أن نتوقف عند أبرزها في لقائنا الأسبوعي هذا. من آل طهران رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعنا الأكارم. ساعة تنشير في 8:28. نعم، في الفترة الماضية كان هناك العديد من المراقبين ينتظرون أن يكون شهر آب الحالي حاميا على المستوى المالي، طبعا انطلاقا من تداعيات انتهاء ولاية الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة، غير أن المفاجأة كانت بالقدرة على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مقابل طبعا بروز مخاوف من تدهور أمني كبير في البلاد. في الداخل أو على الجبهة الجنوبية في هذا السياق أيضا تشير بعض المصادر المتابعة إلى أن الخشية بالدرجة الأولى ليست بالحوادث الأمنية التي يمكن ضبطها بحال ترك الأمر طبعا للأجهزة الأمنية، بل الخشية مرتبطة في مكان ما بالرغبة الداخلية في استثمار أي حادث من الممكن أن يحصل على اعتبار أن هذا الأمر قد يصب في صالح هذا الفريق أو ذاك. الأمر الذي ظهر وبشكل أساسي في التعامل مع أحداث عين الحلوة في البداية التي تلتها التحذيرات التي صدرت طبعا عن بعض السفارات العربية بالرغم من أن معطيات الأجهزة الأمنية الرسمية كانت معاكسة للجو الذي أظهرته تلك البيانات التي أوحت وكان لبنان على شفير الحرب. ثم حادثة الكحالة الأخيرة بالتزامن تلفت هذه المصادر نظر إلى أن طريقة التعاطي مع بعض الحوادث الأمنية في الأيام القليلة الماضية بدءا من جريمة القتل في عين إبل وصولا إلى حادثة الكحالة أظهرت أن ليس هناك ما يمنع بعض الأفرقاء من الذهاب بعيدا في استغلال أي حادث حتى لو كان الثمن التضحية بالاستقرار المجتمعي والأمن النسبي القائم في لبنان وسقوط الدماء، حيث أن حادثة الكحالة لم تكن لتحصل لولا التحريض الكبير والواسع الذي حصل ذلك النهار والذي صودف موعده بعد اكتشاف جريمة عين إبل، لا سيما أن بعض المواقف ذهبت بعيدا جدا إلى حد أنها لا تريد انتظار نتاج التحقيقات حتى على قاعدة أن الجهة المسؤولة معلومة مسبقا، وهو ما اعتادت عليه قوى سياسية في داخل لبنان تعتمد دائما للأسف على الاتهام السياسي. طبعا هذا الأمر موجود منذ العام 2005 وحتى اللحظة بل حتى قبل ذلك. هذا ودانا لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية الاعتدال الذي نفذته مجموعة مسلحة من بعض الميليشيات على شاحنة تابعة للمقاومة والعناصر المكلفة بحمايتها على الطريق الدولية في منطقة الكحالة ما أدى لاستشهاد المجاهد أحمد القصاص ومقتل أحد أفراد المجموعة المعتدية نتيجة الرد على مصادر النيران. طبعا اللقاء رأى أن هذا الاعتداء يقدم خدمة مجانية للعدو الصهيوني عن قصد أو دون قصد لأنه بالنهاية يستهدف عامل القوة الذي يؤمن الحماية للبنان ولثرواته ويردع العدو الإسرائيلي عن القيام بأي عدوان عن لبنان من خلال معادلة الردع التي فرضتها المقاومة والتي أجبرت العدو على الاعتراف بحق لبنان في ثرواته البحرية. رافقونا
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. أحببت أن أقوم بمداخلة صغيرة بحلقتكم اليوم تتعلق بلبنان. فلبنان أو حزب الله في لبنان هو جزء أساسي من المحور الذي تتزعمه الجمهورية الإسلامية في مواجهة الاستكبار والغطرسة الأمريكية والصهيونية التي سيطرت على المنطقة لعقود طويلة واستنفذت خيرات المنطقة بدون أن تجد من يقف في وجهها حتى قيام الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وكان لبعد نظر الإمام الخميني قدس الله سره الشريف ولحكمة القائد الخامنئي الأثر الكبير في تشكيل سد منيع يمتد من بيروت إلى دمشق فبغداد فصنعاء، طبعا محوره هو طهران، مما جعل الأمريكيين والصهاينة يعيدون حساباتهم بعد أن فهموا أن القوة لن تنفع لكسر هذا المحور، فلجأوا لطرق دنيئة كأفكارهم ومآربهم وهي إثارة الفتنة بأشكال مختلفة بكل مكان حطوا رحالهم به، فاستخدموا الطائفية البغيضة في لبنان عبر أذرعهم العميلة من أحزاب لبنانية باعت نفسها لهم مقابل حفنة من الدولارات ليشغلوا المقاومة عن الانتباه والاستعداد الدائم لكل حركة غدر من العدو الصهيوني ويجعلوها تنشغل بحرب داخلية تضعفها وتجعلها فريسة سهلة للعدو. ولكن حكمة ووعي وقيادة المقاومة وتاريخها الناصع المعاكس لتاريخ هذه الأحزاب الأسود الدموي الفتنوي جنب لبنان هذه الفتن ودفع الحزب لأجل ذلك الثمن الأغلى من دماء شهدائه الأبرار، متأسيا بآل بيت الرسول الذين صبروا ووقفوا سدا منيعا بوجه كل فتنة. حمى الله لبنان وحمى الله محور المقاومة وكل مقاوم مشى بنهج ثورة الإمام الخميني في كل بقاع الأرض، والنصر قادم لا محالة بحكمة وصبر وشجاعة المقاومين وقادتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سامر الزين، مدينة قم المقدسة.
شكر جزيل الأخ سامر من قم المقدسة على هذه المداخلة وعلى طرح وجهة نظري. طبعا هناك أكثر من مساهمة ومشاركة وصلتنا، سنحاول التوقف عندها في هذه اللحظات، نتوقف عند مساهمة صوتية أخرى وصلتنا عبر التليجرام، نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية الكريمة التي هي أنزلت هي لأجل نصرة المظلومية ونصرة كلمة الحق والراية المحمدية ونصرة دين محمد وآل بيت محمد عليهم الصلاة والسلام. إن سلاح المقاومة هو سلاح الأمانة وهو سلاح العزة والشرف. إن سلاح المقاومة هو سلاح الدفاع عن الراية الحسينية والدفاع عن كربلاء والدفاع عن كل مقدساتنا الدينية والعقيدة الدينية. إن سلاح المقاومة هو الدفاع عن كل ما قدمه الشهداء، وكان هذا السلاح أمانة لدينا من بعد أن ارتفعوا إلى السماء بإذن الله تعالى، هم مع المرتبة مع أهل البيت ومع سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام. إن سلاح المقاومة هو مقدس لدينا، وأنه من الأشياء الثمينة لدينا ومن الكنز الثمين، وأبدا لن نتهاون في هذا السلاح، لأنه هو السلاح المحفوظ للدولة المهدوية التي يتم التمهيد لها لدولة قائم آل محمد المهدي المنتظر عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل منا كل عمل، وتقبل منا أن نكون من الثابتين على هذا الخط وهذا العهد وهذا الطريق الذي هو نجا من سلك هذا الدرب الحسيني والدرب الصحيح، وقد نجا من كان من هذه القافلة، وإنه إن شاء الله من المنتصرين ومن الفائزين يوم لا ينفع لا مال ولا بنون. إن سلاح المقاومة هو عهد في كل مؤمن، وعهد في كل إنسان هو يتكلم باسم دين محمد ويقف على الصلاة ويقف أمام الله ويكبر كلمة الله أكبر، لأن هذا السلاح هو سلاح العزة لله وسلاح لكي يبقى دين محمد والإسلام. هذا السلاح الذين يريدون أن ينزعوه من هذا المحور ومن كل المقاومة، إنه السلاح الذي هو يقف لهم بالمرصاد لكي يبقى إسلامنا وتبقى عقيدتنا وتبقى رايتنا الكربلائية ويبقى كل شيء ثمين. هذا السلاح الذي نحن الآن مؤتمنون عليه أيضا هو للدفاع عن كتاب الله وآيات كتاب الله، وأبدا لن نركع ولن نهزم ولن نسمح أن ينزع منا هذا السلاح. كل محور المقاومة سوف يكون قبضة واحدة لنصرة دين محمد وآل بيت محمد، وإننا بإذن الله على حق، وأن الله ينصر من كانهم من أهل الحق، وأن الباطل هو سوف يزهق وسوف تنتصر راية الحق وتنتصر راية كل مظلوم في العالم بحق كلمة الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن علي ولي الله. لبيك يا إسلام، ولبيك يا كتاب الله، ولبيك يا حسين، ولبيك يا مهدي. مريم دولابي، إذاعة طهران العربية.
شكر جزيل أخت مريم من لبنان على هذه المشاركة معنا. بعد قليل نواصل اللقاء، رافقونا مستمعينا الأكارم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى لقائنا هذا في الطهران. نعم، لبنان ومؤامرات الفتنة والتحريض ضد المقاومة لا زال موضوع النقاش. مساهمة صوتية وصلتنا أيضا من الأردن الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إلى المشاركة في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. هناك اتفاق صهيوني مع عملائه في لبنان باستمرارية خلق فتن ضد حزب الله ورفع السلاح ضده مع تدخل الصهيوني لإسنادهم، وإذا أرادوا التجربة نحن في الميدان، حينها لم تبقى لهم باقية. وأشكرك أستاذ أحمد.
شكر جزيل أخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة على كلمات الإطراء التي وصلتنا مكتوبة من قبله. أيضا مشاركة أخرى نستمع إليها في هذه اللحظات. طبعا المشاركات تتوالى علينا، نتمنى نتوقف عند أغلب هذه المساهمات بما يسمح به الوقت. سنعود إلى المشاركات الصوتية تلتحق بنا في هذه اللحظات. ضيفتي الكريمة الأستاذة سندس الأسعد الكاتبة والباحثة السياسية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله وبيك أختي الفاضلة. اسمحي لي في البداية أن أتوقف ربما عند سؤال تقليدي عن قضية تجيش حادثة الاعتداء على شاحنين حزب الله طائفين ومذهبيا من قبل أعداء المقاومة المعروفون بالاسم وكذلك بالجغرافيا في لبنان، تفضلي.
نعم أحسنتم التوصيف. يعني ما يجري الآن في لبنان هو جزء لا يتجزأ من بروباغندا تجيش ضد المقاومة. يعني ما حدث، الحادثة التي حصلت في منطقة الكحالة هو حادثة يمكن أن تحصل في أي منطقة وفي أي وقت، وخاصة في تلك المنطقة. يعني صحيح. هو الحاجز منحدر، المكان منحدر جدا،
العطف
منحدر جدا. نعم. وفي منطقة جبلية، نعم، ومن الممكن أن يحدث مع أي شاحنة سواء كانت تقل أسلحة أو كانت شاحنة تجارية، هو حادث اعتيادي. ولكن ما جرى وما يجري هو في سياق التجيش الذي ذكرتموه. يعني نحن نشهد مؤخرا حملة تجيش مضادة ضد المقاومة. هناك للأسف عملاء للصهاينة، وهذا تنصيفهم الفعلي والحقيقي، هؤلاء عملاء للصهاينة يعملون يبذلون قصار جهدهم لمحاصرة المقاومة، لتأليب الرأي العام ضد المقاومة، وذلك بالنيابة عن العدو الصهيوني، لأن العدو الصهيوني فشل في ذلك. يعني فشل العدو الصهيوني من خلال اعتداءاته، فشل من خلال حروبه، فشلت أيضا الإدارة الأمريكية من خلال العقوبات العدوانية التي فرضتها على بيئة طنون قيصر أو كل العقوبات اللاحقة، فشلوا في العمليات الأمنية داخل لبنان، فشلوا في الحرب العدوانية ضد سوريا. فاليوم لم يعد بإمكانهم سوى الضغط على مجتمع المقاومة، الضغط على المقاومة من خلال هذه الأفعال الصبيانية. فعلا هي أفعال صبيانية وتنم وتعبر عن حجم الخيانة الذين يتمرسونها، وهم بطبيعة الحال هم أمراء الحرب الأهلية التي دفع ثمنها اللبنانيون الكثير. يعني مازالوا مستمرين في نفس المنهجية ويعبرون عن نفس المنهجية العدوانية، المنهجية الصهيونية.
طيب أختي الفاضلة، هنا أيضا هناك من يسأل ويتساءل عن المراد من التحريض ضد سلاح المقاومة، ضد حزب الله، خلق فتنة في هذا التوقيت بالتحديد. على ما يبدو أن قضية التوقيت باتت أمر مهم جدا في لبنان. نتحدث عن التوقيت لأن ما حدث في حادثة الكحالة سبقته حوادث أخرى، لا سيما عين الحلوة، لا سيما ما جرى في مكان آخر في داخل لبنان وجريمة أخرى، لا سيما قضية السفارات وما كانت تتحدث عنه، وكان لبنان على شفير وشفى حفرة من النار أو من الحرب كما صرح بذلك أحد الإخوة، قال الحرب والنار كلاهما واحد، لذلك البعض من السفارات أراد أن يصور أن لبنان على شفا حفرة من الحرب التي سيسقط فيها الجميع. من بعد ذلك جرى ما جرى في الكحالة.
نعم.
تفضلي.
نعم. نعم 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 نحن نعرف أنه حجم الضغوط التي مورست على لبنان خلال 3 أعوام الفائتة مورست كل صنوف الضغط على لبنان وهذا يعني يأتي في سياقات كثيرة. كما ذكرت من وقت يعني نحن على مسافة قصيرة من شهر سبتمبر أيلول الذي من المفترض فيه أن ينتخب رئيس الجمهورية. هذه القوى قوى المتحالفة مع الصهاينة وأمريكا تسعى لاكتساب المزيد من الأرباح يعني بدورها هي تعتقد أنها تكسب المزيد من الأرباح أو تضمن بقائها لأنها تتخوف من تراجع يعني نفوذها في لبنان بعد سقوط كل رهاناتها وبعد سقوط كل مشاريعها بالتوقيت نعم تتزامن مع التحذيرات السفارات التي يعني قامت بها لأنه نحن كما ذكرت أنه كل الضغوط فشلت بالضغط على المقاومة في محاصرة المقاومة يعني نحن شهدنا رغم كل ما حدث السياحة هذا العام في لبنان كانت يعني جدا كبيرة وبينما في الكيان الصهيوني هناك تراجع للسياحة هناك قلق داخلي هناك أزمة داخلية تتفاعل وتكبر وأيضا المناورة التي قامت بها الصهاينة والذين يعني كانت هي كأنها رد على المناورة التي أجرتها المقاومة في مايو والتي قاموا خلالها بتنفيذ شبه هجوم على منطقة لبنانية أنزال على منطقة لبنانية. كل هذه المخاوف وكل ما يجري يعكس خوف العدو من تعاظم قوة المقاومة. يعني بينما نحن نشهد استمرار التظاهرات الاحتجاجية داخل كيان العدو المؤقت نشهد تعاظم لقوة المقاومة وأيضا هذه القوى يعني تتخوف من التقارب الإيراني السعودي. نحن رأينا منذ الإعلان عن هذا الاتفاق في مارس كيف سارعت هذه القوى إلى الاستنكار وإلى الخوف على مصالحها وهي لا تريد واقعا لا تريد هذا التقارب. هي تقتات من الاقتتال الداخلي تقتات من الاقتتال الطائفي هي تقوم على هذه المشاريع تقوم على هذه التهم الفتوية وهي تعمل على تأجيج دائما الخلافات الطائفية. هذا التوقيت عن استغلال واستثمار هذه الحادثة العابرة ينم عن تخوف هؤلاء القوى وكما ذكرت بأنهم بالنهاية هم عملاء للصهاينة. يعني كل ما يجري في لبنان وكل هذا الإعلام الممول من هذه القوى المشبوهة إنما يعبر عن مخاوف صهيونية. العدو الصهيوني يخاف من تعاظم قوة المقاومة ومن يعني من فشل فك المقاومة عن جمهورها وعن شعبها. في كل مرة نرى بأن هذه المقاومة حاضرة بشكل أكبر هذه المقاومة تكبر وتتعاظم وتزداد الصلة بها وببيئتها.
حقيقة أختي الفاضلة سيدة سندس الأسعد ونحن نتحدث حول هذا الموضوع هناك أكثر من تصريح خلال اليومين الماضيين وهذا اليوم التصريحات مستمرة ومتواصلة على ما يبدو أن هناك نيات مبيتة حسب الوقائع لافتعال المشاكل والفتن في داخل لبنان خصوصا أن العدو الصهيوني يعيش أسوأ أزماته الداخلية التي تهدد استقراره ووجوده. هنا هذا الأمر يدفعنا لنتحدث عن لمصلحة من باعتبارنا ذكرنا الكيان الصهيوني لمصلحة من التخلي عن قوة لبنان عن السلاح في مواجهة العدو الصهيوني عن سلاح المقاومة بالتحديد الذي هو مرفوع بوجه العدو الصهيوني لا بوجه أي جهة داخلية في داخل لبنان كما نعلم جميعا هذا الأمر وكما يصرح دائما الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله الذي من المرتقب أن يكون يوم الاثنين عند الساعة 8:30 بتوقيت بيروت بشكل متلفز وبخطاب علني ربما ستكون له وقفة عندما يجري. أتوقف عند مصلحة من التخلي عن سلاح المقاومة وقوة لبنان تفضلي.
نعم طبعا كلنا نترقب الخطاب الصفي للأمين عام حزب الله سيد المقاومة لأنه هو الذي سيضع النقاط على الحروب والذي سيوضح كما أوضح مرارا وتكرارا بأن هذا السلاح هو سلاح شرعي سلاح شرعي. هذا السلاح أضفت عليه شرعية خياراته وأماكن استخدام هذا السلاح. هذا السلاح وجه لمن وجه للكيان الصهيوني. وهنا يجب أن نذكر ودائما يجب أن نذكر بأنه لولا الثورة الإسلامية المباركة، لولا دور الإمام الخميني، هذا السلاح لم يصل إلى هؤلاء الشبان. هذا السلاح هو بفضل هذه الثورة الإسلامية المباركة، هذه الثورة التي تدعم كل مستضعفي العالم. لولا الثورة الإسلامية لم يصلنا سلاح. ومنذ أن وصلنا هذا السلاح كان وجهته فقط أمريكا وإسرائيل وأعدائهما وكل من يلف حولهم. هذا السلاح وجه للصهاينة منذ 82، منذ انطلاقات المقاومة، وفي كل الحروب كان دائما موجه ضد العدو الصهيوني وعملائه، ثم أيضا في حرب تموز، ثم وجه ضد التكفيريين. هم بطبيعة الحال الشيوع التكفيري في سوريا كان هم يعني لا يتجزأ من الحرب الصهيونية الأمريكية على منطقتنا. هذا السلاح دائما كانت وجهته وجهة الدفاع عن هذا الوطن. كان المراد من هذا السلاح هو صياغة هوية قوية لهذا الوطن أو لهذا للأمة الإسلامية ولأمة المقاومة بأجمعها. هذا السلاح لم يوجه يوما من الأيام لأي شخص إلا للعدو، لكنهم هؤلاء لكن القوى الاستكبارية وعلى رأسها واشنطن وتل أبيب، هؤلاء يحاولون دائما يحاولون تشويه صورة هذا السلاح. هذا السلاح الذي لم يكن يوما فقط للدفاع عن الشيعة، أيضا هذا السلاح الذي دفع عنه المقاومون في سوريا. ورأينا كيف أن الشهيد الذي فقد ضحية هذه الفتنة كان يضيء الشموع في معلولة. خرج هذا الشهيد دافع بدمه وبروحه وترك عياله من أجل الدفاع عن المسيحيين في سوريا ومن أجل الدفاع عن كرامة الأمة. إذا هذا هؤلاء يعني الصهاينة يخشون من هذه اللحمة الوطنية، من هذه اللحمة الطائفية، من هذا من هذه الصفة الشرعية التي يحملها سلاح المقاومة. لذا يحاولون بشتى السبل دائما شيطنة هذا السلاح، وهم يوظفون له المليارات من أجل تشويه صورته عبر الإعلام وعبر الأبواق الصحفية الرخيصة وعبر المقالات التي فعلا يعني كما ذكرت في بداية الحديث بأنها أفعال صبيانية ليس إلا.
طبعا أختي الفاضلة، في تناول مثل هكذا حديث يأخذنا لأن نتحدث عن نبذة ربما تاريخية عما جرى خلال السنوات الماضية، كيف حورب سلاح المقاومة، من الجهات التي توافق بوجوده وتخالف وجود هذا السلاح، لمصلحة من وجود سلاح المقاومة، ما الذي قدمه سلاح المقاومة خلال عقود من الزمن، وما الخطر الذي يشكله سلاح المقاومة على الداخل اللبناني إن كان هناك من خطر. كل ذلك يأخذنا إلى تساؤلات، بل عشرات التساؤلات، لكن نريد هنا أن نختم معك قبل أن نودعك في تساؤل مطروح: من يريد الفتنة في لبنان، وكيف لها أن تؤثر على واقع البلد ومستقبل لبنان في ظل ما عاناه ويعانيه من مشاكل ربما أمنية أو اقتصادية وغيره؟ تفضل يا أختي الكريمة.
نعم، كل الأزمات التي يعاني منها لبنان اليوم، الأزمات الاقتصادية، الاجتماعية، الفقر، البطالة، كل هذه الأزمات هي مرتبطة بخيار المقاومة. يعني يراد معاقبة الشعب اللبناني لأنه اختار أن يقف ضد المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. هذا السلاح، يعني نحن اليوم نواجه نفس البروباغندا ونفس الحرب العدوانية التي قام من أجل هذا السلاح. يعني نحن نذكر إذا عدنا بالتاريخ إلى اتفاق 17 أيار المشؤوم، نفس هؤلاء الذين تعدوا على هذه الشاحنة هم نفسهم الذين وقعوا ذلك الاتفاق المشؤوم والذي أسقطه سلاح المقاومة. يعني هذه المفارقة يجب أن نلتفت لها دوما. هذا السلاح هو السلاح الذي وضع حد للتكفيريين في سوريا، الذين كانوا يعني كان مشروعهم تقسيم المنطقة وإضعاف المنطقة. اليوم لبنان، اليوم سوريا، كل محور المقاومة يدفع هذا الثمن بسبب وقوفه بوجه الاستكبار الأمريكي، المشروع الصهيوني في المنطقة. هذا المشروع الذي للأسف لا يفوت فرصة إلا وانتهجها من أجل فتك دماء الأبرياء، ولكننا نرى بأنهم يدعون بأنهم يريدون تحرير شعوب أخرى، يرفعون شعارات الحرية والعدالة، ولكنهم نجدهم كيف يمولون الإرهاب. كل هذا المشروع تم موله أمريكا، ونحن نعرف اليوم بأن بايدن يريد تحقيق المزيد من المكاسب تارة باستخدام ورقة هنا وورقة هناك، ولكنهم كما فشلوا قبلا سيفشلون في كل مكان. وهذا السلاح باقي، لأن هذا السلاح بذلت من أجله دماء قافلة كبيرة جدا من الشهداء، وهذا السلاح مقدس، لأن هذا السلاح هو السلاح للدفاع عن العرض والدفاع عن الشرف والدفاع عن كرامة الأمة.
بارك الله بك أختي الفاضلة الكريمة الأستاذة سنس السعد الكاتبة والباحثة السياسية، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به في هذا اللقاء.
في أمان الله.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم، ودعنا الأستاذ سندس الأسعد، ولا زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا مسامة من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليها طبعا عبر التليجرام، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك بأن مؤامرات الفتنة والتحريض ضد المقاومة اللبنانية ليست وليدة اللحظة، لكنها تستخدم من قبل دول الاستكبار وأذيالها من أعراب الخليج الفارسي وعبر عملائهم في الداخل اللبناني بغية إضعاف المقاومة أو عزل المقاومة عن الشعب والجيش اللبناني. لذلك نرى ونسمع الأصوات النشاذ التي تستغل وقوع حادثة معينة لتكون هي الذريعة لتلك المؤامرات الفاشلة، مع علم الجميع من الذي يحاصر لبنان اقتصاديا ويمنع دخول المساعدات إلى لبنان، ومع علم الجميع أنه لولا المقاومة اللبنانية لكانت لبنان في عداد المحتلة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لك أبو محمد مهدي من صنع على هذه المشاركة. كتب لنا جمعة مباركة لك أستاذ أحمد ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياكم الله بياكم الكريم، جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. أشكر التواصل معنا أخي الكريم والفاضل، وحقيقة في حديثنا حول الملف اللبناني هناك مناشدات كثيرة بعدم تسييس أي حادث من شأنه أن يأخذ لبنان إلى طريق صعب جدا العودة منه، خصوصا في قضية أن تكون هناك لا سمح الله أزمة داخلية يقتتل فيها الإخوة في داخل لبنان، وهذا ما لا يخدم إلا الكيان الصهيوني وأعداء لبنان المعروفون بالاسم. من لا يريد الخير للبنان يتمنى لها أن تقع في هذا المستنقع، الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية وأعداء لبنان المعروفون. وكما نوهنا الأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله، سيكون له كلمة وستكون له كلمة، كلمة الفصل حقيقة مساء الاثنين المقبل عند الساعة 8:30 بتوقيت بيروت. طبعا سيكون الخطاب بمناسبة الذكرى السنوية 17 للانتصار في حرب تموز، سيتطرق إلى آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وسنتابع وننتظر معا حقيقة ما يتفضل به سماحة الأمين العام في لبنان، من خلاله ستكون الأوراق كلها مكشوفة للجميع، لمن أراد أن يتهم سلاح المقاومة أو فصائل المقاومة، وكيف أن هذا الحادث في منطقة الكحالة حدث، وهو حادث مروري عرضي ممكن أن يحدث في أي مكان معين، خصوصا في منطقة جبلية وعرة وصعبة حقيقة، صعبة بالنسبة للعجلات كما تفضلت الأستاذة سندس قبل قليل، فهو أمر طبيعي جدا أن يحدث مثل هكذا حدث، وليس من الغريب أن يكون هناك مشكلة سير لعجلة ما في أي منطقة، لكن في المناطق الجبلية ربما تكون القضية أصعب وتكون الأمور دائما أصعب هناك. طبعا بالأمس هنا يجب أن نذكر باعتبار أن الأحداث في لبنان متسارعة، وزير الدفاع اللبناني موريس سليم بالأمس قال بأنه كان يتنقل بين مكتبه في منطقة جسر الباشا بالسيارة حين تعرضت سيارته لإطلاق نار. محاولة اغتيال فاشلة لوزير الدفاع اللبناني جرت بالأمس، تداولتها وكالات الأنباء والوكالات الداخلية، الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية قامت بدورها لاستكمال التحقيقات واستجماع المعطيات كافة. وزير الدفاع قال أيضا أنه لا أضع الموضوع حكما في دائرة الاغتيال، تحليل الأجهزة المعنية هو الكفيل بتحديد حيثيات عملية إطلاق النار على السيارة، وأنا على رأس مؤسسة عسكرية هي صمام الأمن للبنان لكل، لكن هذا ليس سببا لاستهداف وزير الدفاع. القوى الأمنية كافة تقوم بجهد جبار لحماية بلدها وشعبها حتى لا يتعرض لأي أذى، كما تفضل بذلك السيد موريس سليم وهو وزير الدفاع اللبناني. إذن هناك من يريد أن يشعل أزمة في داخل لبنان بأي شكل من الأشكال. رئيس اللبناني السابق سيد ميشيل عون أيضا قال أنه كاد التحريض أن يجعل من حادثة الكحالة مدخل لفتنة، نعلم كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. الرئيس عون قال المطلوب اليوم هو التهدئة بدلا من التحريض، ومد جسور الثقة بدلا من بث سموم الكراهية وانتظار نتائج التحقيق، وأن الهيكل إذا سقط فلن يسلم أحد، خصوصا في الظروف التي تحيط بنا، وما من منقذ في الأزمات سوى الوحدة الوطنية، فتمسكوا بها. هذا الأمر حقيقة وما تفضل به الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون يدعو إلى أن يذهب الجميع إلى أن يفكر حقيقة. اللبنانيون جيدا، كل اللبنانيين بمستقبل بلدهم قبل أي شيء كان. طبعا شقيق شهيد الغدر أحمد علي قصاص كان له تصريح صحفي بالأمس وسمي بشهيد الغدر لأن ما حدث للشهيد أحمد علي قصاص حقيقة، أحمد علي قصاص كانت غدر بكل ما تعنيه الكلمة، لأنه كان على متن سيارة واضحة المعالم وسلاح المقاومة لحماية كل لبنان، وغدر بالشكل الذي تابعناه جميعا. شقيقه قال هناك من يحاول زرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين ولن نسمح بذلك. المفارقة فإن الشهيد ارتقى أمام كنيسة في لبنان بعدما أضاء شمعة في كنيسة معلولة. وكذلك هناك حديث حقيقة من أن الشهيد هو ابن لبنان قبل أي شيء أو أي تنظيم ينضم إليه، إن كان حزب الله أو غير حزب الله. مشيع وشهيد الغدر أحمد قصاص والضاحية الجنوبية لبيروت رفعوا يافطات كان مكتوب عليها المقاومة خيارنا كما شاهدنا جميعا، وهناك الكثير والكثير حول ذلك. كتلة الوفاء أيضا كان لها تصريح قالت بأن أنها تدين الظهور الميليشياوي في منطقة الكحالة عقب انقلاب شاحن المقاومة والاعتداء على أفرادها ومحاولة الاستيلاء عليها، وأن ذلك نتاج التحريض والتعبئة الغبية والحاقدة التي تشكل مادة فتنوية يعمل على توظيفها المتورطون بمشاريع ضد لبنان. على ذكر حاكم مصرف لبنان السابق قبل قليل ذكرناه رياض سلامة حقيقة قال أنه يرفض الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي تفرضها أمريكا وبريطانيا وكندا على مصرف لبنان، وهناك في لبنان الكثير والكثير حقيقة من التصريحات التي سمعنا فيها خلال الساعات واليومين الماضيين. الحزب السوري القومي الاجتماعي عن حادثة الكحالة قال إن استنفار الغراز واستحضار محطات فتنوية يهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وهناك أيضا عدة تصريحات صدرت من المفتي أيضا الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان الذي وجه رسالة للقيادات المسيحية وقال أخاطب القيادات المسيحية الوطنية والروحية بأن هناك من يدفع بالبلد نحو فتنة مجنونة يعمل ضد المصالح المسيحية الإسلامية، وهناك من يريد حرب البلد بما فيه، ولا يهمه كنيسة أو مسجد، ولا يعتقد بالمسيح ولا بمحمد صلى الله عليه وآله، ولا وظيفة له إلا الفتنة والدم في داخل لبنان. الشيخ قبلان قال أن تاريخ المقاومة أمن وأمان وحماية سيادة وكيان بعيدا من الداخل اللبناني والمصالح الطائفية. الجيش اللبناني من اللحظات الأولى كان يتابع ما جرى في الكحالة واتخذ التدابير الأمنية المناسبة، وتمت المباشرة بالتحقيقات بإشراف القضاء المختص حول هذا الحادث. حزب الله قال أيضا في بيانه الذي صدر بأن هناك شاحنة انقلبت للحزب في منطقة الكحالة أثناء قدومها من البقاع إلى بيروت وأن عدد من المسلحين من الميليشيات الموجودة في تلك المنطقة تجمعوا وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها، وحصل تبادل إطلاق نار مع المسلحين المعتدين. قوة من الجيش اللبناني تدخلت منعتها للمسلحين من الاقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها، ولا تزال اتصالات جارية لمعالجة الإشكال. كان هذا الكلام في ذات اليوم الذي حدثت فيه هذه الحادثة، واستمرت تداعيات ذلك إلى ما وصلنا إليه من ما نتحدث عنه الآن. حقيقة محاولة زرع الفتنة في لبنان ليس بالأمر الجديد، بل هو أمر قديم حديث مستمر ومتواصل، ولن ينتهي على ما يبدو بهذه السرعة. الإدانة التي صدرت من لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية للاعتداء الذي نفذته مجموعة من الميليشيات على شاحنة تابعة للمقاومة في منطقة الكحالة، أيضا من الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية. التنسيق قائم بين المقاومة والجيش اللبناني الذي يعرف أكثر من غيره أهمية سلاح المقاومة في حماية لبنان من العدوان الصهيوني، كما يدل أيضا بوضوح عن وجود نيات مبيتة لافتعال مشكلة، افتعال فتنة في الداخل اللبناني، خصوصا أن العدو الصهيوني يعيش أسوأ أزماته الداخلية. من يريد الفتنة للبنان معروف، كما أن من يريد حماية لبنان أيضا معروفة. لمصلحة من أن تتخلى لبنان ويتخلى لبنان عن السلاح، خصوصا سلاح المقاومة، طبعا لخدمة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وأعداء الأمتين العربية والإسلامية. وليس بالأمر الجديد ما نتحدث عنه اليوم من خلق فتنة ومؤامرات تحريضية ضد سلاح المقاومة في هذا البلد أي لبنان. فتنة جديدة في لبنان حاول إشعالها المحرضون على المقاومة بعد ما جرى في منطقة الكحالة وانزلاق شاحنة سلاح تابعة للمقاومة، كما تابعنا جميعا حقيقة تغريدة الرئيس اللبناني ميشيل عون حول الحادثة، كان فيها كثير من الإدراك العميق لمعالم الفتنة والاستثمار في الفتنة، وأن الرئيس عون لامس بدقة تحويل الحادث إلى فتنة مقصودة. الفتنة المقصودة هنا تعني إشعال لبنان. هناك الكثير من التصريحات التي قالت بأن من سيشعل هذه الفتنة سيكتوي بنارها لاحقا، باعتبار أنه الشعب والمقاومة لن يتركوه هكذا وهو يأخذ البلاد إلى طريق صعب، والبعض يسميه بالطريق المسدود، باعتبار أن لبنان كل لبنان يتعرض اليوم لمشاكل عديدة، مشاكل اقتصادية، مشاكل ربما أيضا تتعلق بمحاولات تحريضية من الخارج تحاول أن تزرع الشك دائما في داخل المواطن اللبناني بأن لبنان ذاهب إلى حرب أو مشكلة أخرى أو ربما حتى تفجير المرفأ، كما قال البعض سيكون لا شيء أمام ما سيحدث. هذا التحريض وهذا الكلام يعني بأن هناك من لا يريد الخير للبنان، وأن هناك من يلعب بأوراق الفتنة والتحريض في داخل لبنان وفي خارجه. لمصلحة من؟ لمصلحة الأعداء. الكثير من المراقبين خلال الفترة الماضية كانوا ينتظرون شهر آب الحالي حقيقة، وقالوا أنه سيكون حامي على المستوى المالي، وسيكون هناك انهيار جديد للعملة اللبنانية انطلاقا من تداعيات انتهاء ولاية الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة. ما جرى والمفاجأة كانت بالقدرة على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهو الذي اعتبره البعض نصر جديد للبنان. ومن بعد ذلك حاولوا زرع هذه الفتنة التي نتحدث عنها وتحدثنا عنها في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران. إذن لبنان ومؤامرات الفتنة والتحريض ضد المقاومة كان محور موضوع النقاش. كل الخير لأهلنا في لبنان، السلم والسلام والأمن والأمان لبلاد العرب والمسلمين، للبنان وبردا وسلاما حقيقة نقولها للبنان التي عانت الكثير ولا زالت تعاني بسبب هذه المشاكل، بسبب الفتن التي لم ولن تنتهي على ما يبدو في القريب العاجل، باعتبار أن هناك من يريد زرع هذه الفتنة. نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
الساعة تشير إلى 9 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.